الشخصية والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم حياتنا، وهذا المتصل الأول فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مغفرتك
الشيخ أبو بكر، أنا بحبك في الله والله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
بارك الله في علمك وبارك الله في عمرك، وربنا ينفع بك الإسلام والمسلمين يا شيخ أبو بكر.
وأنت كذلك، الله يحفظك.
الله يبارك في حضرتك. عندك سؤالين يا شيخ أبو بكر لو سمحت.
تفضل.
أولا، لو الإنسان عطس في الصلاة يقول الحمد لله ولا ما لا يجوز؟
الجواب لا 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 يحمد الله في صلاته. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه بيّن أن الإنسان لو كان يصلي السنة وعطس ممكن يحمد الله عز وجل، والذي يظهر أنه يبقى في صلاته ويمضي فيها مستمرا ولا يقول شيئا، والعلم عند الله وحده. نعم،
يعني لا يحمد الله.
أيوة، معاوية بن الحكم السلمي لما عطس في الصلاة وحمد الله قال له من بجواره: يرحمكم الله. فصاروا يضربون بأيديهم على أفخاذهم وكأنه ينهونه عن ذلك. فخلاصة القول أنت إذا عطست مضيت في صلاتك، يعني عندما تقرأ الفاتحة تتم الفاتحة، تقرأ في جالس تقرأ في التشهد تتم التشهد، وهكذا هلم جرة.
طيب، السؤال الثاني يا شيخ.
تفضل.
الحكم الافلام الهندي والتركي والحاجات اللي النساء بيتفرجوا عليها، حكمها ايه يا مولانا؟
لا تركي ولا عربي، هو العربي يعني ذكر حب انثى وافترق ثم في النهايه اجتمع، وتسمع كلمات الغزل والحب والعشق والشغف والهيام والتتيم والموسيقى، مش كده ولا ايه؟ فهذا يثير الكامن في النفس. وترى ايه؟ ترى النساء المتبرجات السافرات العاريات، مش كده؟ اللي لابسه ستريتش واللي لابسه جينز واللي لابسه بادي واللي لابسه ميني جيب واللي لابسه ميدي والتي هي على السرير نائمه. هذا كلام يصلح للمسلم ان يراه. اين نحن من قول ربنا الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم؟ اين المؤمنات القانتات من قول الله الكريم: وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن؟ اين نحن جميعا من حديث ابي مالك الاشعري رضي الله عنه الثابت في البخاري: ليكونن في امتي اقوام يستحلون الحرى اي الزنا، والحرير اي للرجال، والخمر يعني الشمبانيا والويسكي والبيرة والحشيش والبانجو والكوكين والهيروين، والمعازف آلات الموسيقى، وآلات الموسيقى تكون في الفيلم والمسلسل والمسرحية والأغنية وما كان على شاكلة ذلك. فلا لا حلقات عربي ولا تركي ولا هندي، وإنما الإنسان يعمر وقته بقناة إسلامية تحمل عقيدة السلف الصالح ومنهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. أي نعم، فهذا مما يقرب الإنسان من ربه جل وعلا. نعم نعم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسألك الدعاء لنا بالهداية والسداد يا شيخ.
أسأل الله تعالى لي ولك والعموم المشاهدين والمشاهدات الهداية والاستقامة وحسن الخاتمة بعد طول عمر على طاعة الله جل وعلا.
الله يصلح حالك. بعدين حضرتك كان عندي سؤال.
تفضل.
هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته ويتزوج أخت زوجته وهي يعني على قيد الحياة؟
الجواب نعم، يجوز بعد انتهاء العدة، لأن الله سبحانه وبحمده قال: ولا تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فأخت الزوجة تحريم مؤقت بالقرآن الكريم، وعمة الزوجة وخالتها تحريم مؤقت بصحيح السنة. فإن طلق الزوج زوجته وبعد انتهاء العدة تزوج أختها بإيجاب وقبول وولي وشهدين ومهر وإعلان، فهذا لا حرج فيه. أي نعم. لكن الذي يظهر لي أن هذا مما يقطع الأرحام. أي نعم، لأن يعني إذا ماتت أما يطلقها لتزوج أختها، وإن كان ذلك جائزا لكن يجعل في الصدور حاجة. تفضل. نعم تفضل. طيب، يبقى إذن قول الله تعالى: لا تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، دي الآية. أما تحريم العمة والخالة هذا بصحيح السنة المطهرة. وفي نفس الوقت ما ينفعش يطلق زوجته اليوم ويتزوج أختها في نفس اليوم أو تاني يوم، لأن ما زالت في العدة. والمرأة المطلقة طلقة أولى أو طلقة ثانية اسمها طلقة رجعية، فلو تزوج على التو والفور فيكون قد وقع في المحذور، وهو الجمع بين الأختين، والله تعالى قال: ولا تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله شيخنا.
أحبك الذي أحببتنا فيه،
أكرمك الله. في علم الحديث، وأنا لست من أهل العلم يعني،
تفضل.
في علم الحديث يقال المسنو هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهل المسنو لفظ مستحدث أم هو قديم متواتر؟ جزاك الله خيرا. السلام عليكم الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. هو أنت تعلم أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي أبو بكر الصديق، أبو هريرة، أبو سعيد الخدري، عبد الله بن عمر، عبد الله بن جابر بن عبد الله، عائشة، أنس رضوان الله تعالى عليهم، عمر، عثمان، علي، الذين تلقوا العلم من في النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون مباشرة: قال رسول الله، لأنهم سمعوا ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أتى التابعي التابعي يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله لما تتابع التابعين فبارك الله فيك يقول عن سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا هلم جر أين فبارك عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصطلح عند أهل الحديث أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم متنا وهذا اسمه سند لو علم السلسلة هذه اسمها إيه سند وهكذا فضل
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحت يا شيخ
فضل
أنا زوجي إمام جامع وخطيب
الله يوفقنا إياه إلى رضا
وتوفى من حوالي 6 شهور
إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار فلتصبري ولتحتسبي
الحمد لله لو سمعت الشيخ أنا هقول حضرتك السؤال بس بعد ما نقفل عشان نسمع حضرتك
فضلي
دلوقتي زوجي سايب لي مكتبة دينية كبيرة
كويس
خدت بال حضرتك وأنا أولادي الصبيان واحد مسافر والتاني ملهوش بالدين أصلا ولا بيقرأ كتب دينية
أسأل الله أن يهديني وإياه
خدت بال حضرتك وهو كان كتب لي في الوصية بتاعته بعض الكتب مكتوب عليها اسم فلان وديها جامع مثلا جامع التوبة اللي عندنا في دمنهور خدت بال حضرتك وبعد الكتب التانية اللي تخصه تكلم عليها واحد في البلد من 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 يعني هم من السنة النبوية زي ما بتقول حضرتك من أهل السنة فهل أنا يعني الكتب دي تعتبر ميراث لأولادي مثلا والأحفادهم بعد كده يمكن يطلع من أحفادهم اللي يحب الدين
الجواب بحول الملك الوهاب أولا المكتبة ميراث ثانيا ما تركه الميت رقم واحد يؤخذ من رأس ماله أي من رأس التركة ما يغسل به ويكفن ويهيئ به قبره 2 سداد الديون 3 تنفيذ الوصية ما لم تكن محرمة 4 تقسيم التركة على حسب آيات النساء 3 والحديث الحق الفرائض لأهلها لأن تقسيم الميراث حصر في الآيات 3 الموجودة بسورة النساء وهذا الحديث الذي أشرت إليه إذن هذا الذي ينبغي أن يفعل فتنفيذ الوصية ما لم تستحوذ على أكثر من 1/3 والله أعلم تفضل تفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة محمد
ايوه يا شيخ لو سمحت يا شيخ انت دلوقتي في بتقول ان في الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان المشحنين يعني في شعبان وان ربنا ما بيقبلش
صحيح
الاعمال يعني كده طب دلوقتي يا شيخ انا زوجي انا كنت متجوزه يعني زوجي طلقني من غير اي سبب اي سبب يعني
تمام
فبعد كده بس انا دلوقتي بادي عليه يعني بقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه ومراسل ان زوجته هي اللي خلته يعمل فيا كده واذاني بدوت يعني فدلوقتي ايه
العده انتهت يا محمد
لا لسه
طيب ما دام العده لم تنتهي طلقه اولى تبقى طلقه رجعيه فلعل الله ان يشرح صدره ويردك اليه وكما يقولون تعود المياه إلى مجاريها فنسأل الله أن يؤلف بين قلبيكما وأنت زوجة أنت الآن زوجة ما دام الطلقة أولى والعدة لم تنتهي فأنت زوجة فنسأل الله أن يطرد الشيطان من بينكما وأن يقدر ردك إليه إذا كان في ذلك خيرا لكما أي نعم تفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحبك الله يا شيخ والله يعلم الله كم نحبكم وكم نحب قناة الرحمة بما فيها من مشايخ وعلماء
نسأل الله أن نبارك فيك يا أستاذ رمضان ونسأل الله أن نبلغني وإياك والجميع رمضان ويجعلنا أجل صوامه وقوامه وعتقائه من النيران
آمين يا رب والله لي سؤالين يا شيخ
فضل.
بعد إذنك
فضل.
السؤال الأول كلمة تقبل الله بعد الصلاة
لم تثبت يا سيدي حرما جمعا تقبل الله منا وإياكم زمزم صحبة عند الوضوء كل هذا لم يثبت وإنما على الإنسان إذا سلم التسليمتين أن ينشغل بأذكار الصلاة المشروعة. أيوة. وإذا انتهى من أذكار الصلاة كاملة وأراد أن يلقي السلام على من على يمينه أو شماله ويسلم، فلا شك أن المسلمين إذا تصافحا تساقطت ذنوبهما، والسلام عليكم بعشر حسنات، السلام عليكم ورحمة الله بعشرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثين حسنة، كما أخبر بذلك سيد الخلق محمد صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. لكن إذا مد أحد يده إليك وقال تقبل الله، فمد يدك إليه ولا توقعه في حرج. نعم.
جزاك الله كل خير. السؤال الثاني بعد إذنك.
تفضل.
إذا كنت بقدم إن أنا أشتري حاجة والحاجة دي مثلا بعشر قروش واللي بشتريها منه بيديها لي بعشرين قرش على قسط.
أولا دق باب غير بابه، فليس هو الوحيد البائع لهذه السلعة، فإن الباعة كثر. أنت في كفر الشيخ، ابحث في كفر الشيخ، ما في كفر الشيخ، ابحث في القاهرة، في طنطا، غيرها من البلدان، أي نعم، وستجد الخير كثير وموجود ولله الحمد والمنة. وقبل أن تقدم على الشيء عليك بالاستخارة والاستشارة، صلي ركعتين استخارة وتستشير أهل التخصص وأهل الفضل والصلاح والاستقامة، وهم سيشيرون عليك بما فيه الخير لك وبعد الاستخارة إن شاء الله. نعم.
بعد إذنك بس سؤال ثالث.
تفضل.
إذا كنت بقدم على قراءة القرآن وما أعرفش أقرأ القرآن إلا بصوت عالي.
لا تثريب عليك، لا حرج. لا حرج.
جزاك الله كل خير.
فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في مسلم حديث أبي أمامة رضي الله عنه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم إن الله تعالى قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. أين فضل. نعم. فعلى المسلم أن يستخير في كل أموره. أين صلى ركعتين دون الفريضة، وقبل أن يسلم يقول: فضل فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
دلوقتي أنا كنت قعدت أختي معايا تزورني بعشر سنين في بيتي وأنا موظفة، وكنت بذهب للشغل وكنت بسيبها يعني بتركها مع زوجي طول النهار وكده.
وهي يعني صديقتك؟
أختي.
أختك.
صديقتي.
وهي بالغة؟
أيوة عندها 30 سنة.
طب وده كلام
حضرتك ممكن أكمل؟
هذا يا ست، هذا يا ست نادية لا يجوز، لا يجوز.
هو حضرتك دلوقتي هي يعني هي بصراحة زوجي كان راجل إنسان محترم، هي تنتها يعني تتناكج وتبرفن يعني حاجات كده. المهم يعني هو دلوقتي زوجي سابني بس لسه ما طلقنيش أنا على ذمته، وقاعد عندها على طول. هي رجعت تقعد في بيت أبوها، قاعد عندها على طول وسايبني وتركني وتركني وترك أولاده وقاعد عندها على طول. دلوقتي أنا مخصماها لأن هي كانت سبب إن خربت بيتي. دلوقتي هل عليا وزر في قطيعة الرحم ديت؟ وهل عليا وزر؟ هي اللي خربت بيتي وقالت لزوجي عليه كلام غلط، وإن كانت دايما تكره زوجي فيا.
على كل حال
دلوقتي انا بكلم اخوها اقول لها مثلا سلمني عليها، انما انا مش يعني بصراحه كرهتها وبكل معاني الكلمه.
والله يا بنتي صلى الله عليه.
لما قابل ربنا ما بقاش قطع رساله رحم بسبب واحده زي يعني فصلت، خلتني جوزي يعني يتركني ويترك ولاده.
صلى الله على النبي
عليه الصلاه والسلام.
اولا انا اشكرك على حسن اهتمامك بدينك ومخافتك من الله في قضية الهجر أو غير هذا، دي رقم واحد. رقم اثنين، ما فعلتموه يا بنيتي لا يجوز، يعني أن تترك أختك التي جرى القلم عليها مع زوجك في البيت وحدها، هذا محرم ولا يجوز. لأن ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وبعدين لو الموضوع عدى مرة اثنين خمسة بعد ذلك مش هيعدي، وبعدين يعدي ولا بيعديش، هو ده أمر شرعي ولا أمر محرم؟ أمر محرم، ما نعملوش، لأن صفة المسلم آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. فالخطأ حصل منكم بنية طيبة واللي كان كان، وهذا بسبب الجهل يا بنتي، بسبب الجهل. أي نعم. ف فينبغي أن نتعلم أمر ديننا حتى نكون على بصيرة من الدين. وأما أن أنت قطعتيها فأنت نفسك ما تتعبانة أي لأن ظلمتك بناء على كلامك. والله تعالى قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أين ففترة كده وربنا هيطيب يعني يشرح صدرك ويطيب خطرك وبعد ترجع البعض إن شاء الله تعالى. كما أسأل الله أن يهدي زوجك ويعود إليك وإلى أولادك وتكون حياتكما مستقرة مليئة بالطاعة والحب والمودة إن شاء الله. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أبو بكر؟ كيف حالك؟ أنت بخير.
حياك الله وبياك.
الله يجزيك خير يا شيخ أبو بكر.
الله يجزيك. تفضل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت شخصا في متعلق في ستار الكعبة فاقتلوه. السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ أبو بكر، لماذا اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. أولا اهتزاز العرش لموت سعد إن دل على شيء فإنما يدل على مكانته عند الله عز وجل. فأنت تعلم أن الله تعالى قال في الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنت تعلم أن الله سبحانه وبحمده قال في الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم، وأنت تعلم أن الله تعالى قال في الصحابة أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أي نعم. ثم لا ينبغي للإنسان المسلم أن يفعل الكبائر من قتل أو ما شاكل ذلك ثم يدخل مكة فيحتمي بها. أي نعم. ثم يدخل مكة فيحتمي بها، فينبغي عقابه حتى يرتجع وينزجر، حتى أنهم كانوا يأخذوه ويخرجوه خارج الحرم ويقيمون عليه الحد. نعم. تفضل. تفضل.
أهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أرجوك أنا بتوصل إليك إنك أن أنا أخذ رقم حضرتك وأكلمك.
طيب خذيه من غرفة التحكم وإن شاء الله تكلميني في الساعة 7:30 بعد المغرب إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين بعد إذنك يا فضيلة.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. أول سؤال، أنا بنتي كانت صايمة أيام القضاء اللي عليها.
إيه.
فهي طبعا بتسوب أي يوم في الأسبوع مش شرط 2 و5 عشان خاطر هي بتروح دروس وكذا.
ما في حرج.
طيب كان في بقى بتقولي كان في أعزكم الله كان في بلغم في زورها. فهي كانت ماشيه في الشارع مش عارفه تخرجه او ما معهاش منديل.
صيامها صحيح ان كانت قد بلعته.
بلعته
فلا حرج عليها ان شاء الله.
طب في تميلها بنات مسيحيين فبيجوا عندنا البيت، هل يصح ان انا اقعد قدامها وانا منتقبه اقعد قدامها بشعر وبملابس البيت العاديه؟
ايوه هؤلاء بنات وحضرتك شعرك مكشوف بس. لكن جسمك مسطور، رقبتك باينه، شعرك مكشوف. يعني مواطن الوضوء منك ظاهره. مواطن الوضوء منك ظاهرة. أين؟ أما هل يجوز أن واحدة تلبس بنطلون استريتش أو جينز تلبس ما يسمى بالتيشيرت أمام الناس؟ لا، أمام المحارم ولا أمام الناس هذا ما ينفعش. أن يكون أعضاء الجسد ومفاتنه مفصلة. أما واحد لابس عادي، واحدة لابس عادي أمام البنات ما في حرج إن شاء الله إذا كانت مواطن الوضوء ظاهرة. أيوة، ما دام لا يوجد أجنبي بالبيت والله أعلم. تفضل. تفضل يا أستاذ. طيب بالنسبة لقضاء ما على المرأة من رمضان المنصرف، المرأة أفطرت 7 أيام في رمضان الماضي بسبب الدورة الشهرية أو أكثر أو أقل، فهذا يختلف من امرأة إلى أخرى على حسب دورتها وعادتها. أين؟ فالواجب والقضاء قبل أن يدخل رمضان الذي يدق على الأبواب، لأن هناك من أهل العلم من قال إذا دخل رمضان ولم تقضي صار عليها 3 أشياء: الشيء الأول الاستغفار والتوبة، والشيء الثاني القضاء، والشيء الثالث تطعم عن كل يوم مسكينا. لما؟ لأن أتى عليها رمضان آخر ولم تقضي، وكان في قدرتها ووسعها أن تقضي. ولذلك من هذا المنبر أنا أناشد نفسي وعموم المسلمين والمسلمات بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فمن وقاية النفس والأهل من النار أن أذكر زوجتي بقضاء ما عليها من رمضان المنصرم، وكذلك أطلب من زوجتي أن تذكر بناتها حتى لا أخدش أنا حياؤهن. وباللهجة العسكرية تأتي الزوجة وتقول: بنتك الفلانية عليها 10 أيام، وبنتك الفلانية عليها 7 أيام، وبنتك الفلانية عليها 5 أيام، وكأن حالة الطوارئ ترفع في البيت. فالنساء يقضين ما عليهن من رمضان المنصرم، ورجال البيت إن لم يكن عليهم قضاء يصومون صوم نافلة. هو ممكن الرجال يبقى لهم قضاء؟ أيوة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لعله مرض في رمضان الماضي فأفطر بسبب هذه الرخصة. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل.
أيوة. السلام عليكم يا حضرة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال لو سمحت.
أيوة تفضلي يا نفيسة، وحب حب عليا كده حتى أفهم.
حاضر. أنا أمي ست كبيرة عندها 80 سنة، قبل 80 يوم. فهي تعبانة على طول معدتها وجعها، فإحنا في شهر رمضان اللي عدى طلعنا لها يعني فلوس علشان خاطر ما هي ما قدرتش تصوم.
يا نفيسة.
أيوة.
إذا كانت عاجزة عن الصيام فلا بأس أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وأنت تعلمين أن الله سبحانه وبحمده قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنت تحفظين يا نفيسة: فاتقوا الله ما استطعتم. فامرأة بلغت من العمر 80 عاما إن كانت عاجزة عن الصيام لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، إما تطعم عن كل يوم بيومه، وإما أن تجمع 30 مسكينا في يوم واحد وتطعموهم وجبة واحدة، وإما أن تحملوا الطعام إلى بيت المساكين والفقراء وتكونوا قد وفقتم إلى ما أمرتم به من قبل ربكم جل وعلا. نعم.
قابلتك لو في ناس عليها مدنيات ممكن الفلوس بتاعت الصيام دي نسدها لهم؟
لا، لابد من الإطعام يا نفيسة، لابد من الإطعام. يعني القيمة المادية لا تجزئ على الراجح من أقوال أهل العلم، بل الآية الكريمة: وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين. والله أعلم.
السؤال الثاني يا مولانا، انا خطيبي في القاهرة.
انت ايه؟
خطيبي شغال في القاهرة.
خطيبك في القاهرة؟
ايوه شغال. فهو عايزين لي حاجات من هناك، يعني ملابس ولا مؤاخذة احذية، فهي مش هتطلع مقاسي
كويس.
فانا عن نتصرف فيها يعني ببيعها وهنجيب مكانها،
ما في حرج.
فهو لما يسألني أقول له البس علشان ما يزعلش، أقول له أيوة مقاسي علشان ما يزعلش.
لا
بس أنا عندي مكانها وعنشيلها.
لا بد من المشاورة يا نفيسة. قولي له: أولا الهدية اللي أنت أحضرتها، الهدايا هدايا جميلة جدا وأنا سعيدة جدا بيها، وما تحرمش منك ودايما تجيب لي وتبقى لي إن شاء الله، لكن فيها بعض الأشياء ضيقة فأنا أريد استبدالها، أبيعها بغيرها. هل تأذن لي؟ فيقول: أذنت فافعلي. وإذا قال: لا آذن، فلا تفعلي شيئا حتى يأتي ويأخذ هداياه ليستبدلها، ولا تتصرفي وحدك لأن هذا يترتب عليه مفاسد فيما هو قادم.
شكرا يا مولانا.
الله يحييكي يا مرحبا. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ. بص يا شيخ حضرتك، أنا والدي متوفي ومرات والدي بتاخد معاش شهريا.
لان هي ما عندهاش اولاد تانية، ما كانتش بتنجب يعني
كويس.
فما كانش عندها اولاد تانية فبتاخد معاش والدي كله. انا ليا اختي متزوجة وكان وجوزها توفى فتزوجت من اخ اخر يعني. فحضرتك بص دلوقتي هي يعني زوجها الحالي بيقول لها يعني انا هصرف على اولادي بس، ما اولاد زوجك التاني انا مش هصرف عليهم. فهي عندها ولدين هم بياخدوا المعاش بتاع باباهم، وليها بنت متزوجة، بس بيجي موسم او عيد ما بتقدرش تديها يعني تصرف عليها، لانها زوجها ما بيديهاش غير لاولاده هو بس، ومعاش زوجها الاخر بيروح لاولادها، فهي ما بتقدرش تجيب لها موسم او حاجة. فهي راحت لاخ عمل لها اتطلقت، عملت قسيمة طلاق من زوجها وكتب لهم ورقتين جواز عرفي شرعي عشان تقدر تاخد من معاش بابايا الله يرحمه يعني. فانا عايزه افهم بس دوت حرام ان هي دلوقتي زوجها هي عايشه معاه وما كانش في نيتها الطلاق، هي بس عملت قسيمه الطلاق بحكم ان هي تقدر تطلع معاش جزء من معاش والده بابايا الله يرحمه.
طب يا فاطمه،
ايوه
انا اسالك يا بنيتي، هذا كذب ام صدق؟
لا هو ده كذب، وانا نبهتها
بس هي يا فاطمه مستمع. يا فاطمه خلاص، هذا كذب وهذا غش ام عدم غش؟
ده غش طبعا. وانا قلت لها انا عايزاها هي تسمع.
يبقى يا بنيتي
حضرتك دلوقتي
يا بنيتي كما تفضلت مأجورة مشكورة ان هذا كذب وغش على ولي الامر، وبالتالي يكون حراما، والله اعلم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وحضرتك طيب يا شيخ.
وانت بالصحة والسلامة.
دلوقتي يا شيخ انا ليا سؤالين.
تفضل.
سؤال، ابن اختي مريض درن وهو ما معهوش مقدره يطلع، يعني هو هيفطر في رمضان بالنسبه ان هو بياخد برشام كل يوم الصبح عارفيه 10 برشامات وهو ما عندوش صحه ان هو يصوم طول رمضان.
لا اله الا
الله. فهيفطر في رمضان وما معهوش مقدره يطلع، نعمل له ايه؟ او لو حب يطلع يعني، بس تبقى يعني
اذا
قد الايد قوي.
الجواب يا ام احمد، إذا أتى إليه زكوات وصدقات فليطعم من الزكوات والصدقات التي تأتي إليه، وإذا لم يأتي إليه زكوات وصدقات إلا على قدر حاجته من الطعام والشراب فلا شيء عليه حتى يوسع الله عليه، وذلك من باب الآيتين الكريمتين فاتقوا الله ما استطعتم، ومن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن الحديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه والله أعلم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ في يعني مشكلتي كبيرة شوية، ممكن أحكيها لحضرتك ولا إيه؟
ما خليها سؤال يا هدى، خليها سين
سؤال. طيب سؤال، إن هم مريض بظروف صعبة جدا. في آخر الظروف بيني وبين زوجي إن هو تزوج عليها زوجة تانية.
أيوه.
وحصلت مشاكل كتيرة جدا، انفصلنا من دون انفصال، هو بعد لوحدي كده، فجي في الآخر بعت لي رسالة بيقول لي فيها أنا حرمتك علي. ده يعتبر إيه؟
أنا إيه؟
أنا حرمتك علي. ده أيوه. يبقى طلاق ولا يبقى يمين ولا إيه يبقى إيه؟ فقلت الشيخ
والله هذا يحتاج إن أنا أسمع منه يا هدى، يحتاج إن هو يتصل بينا على البرنامج أول ونسمع منه، ولو تيسر اليوم يتصل بي، ما تيسرش اي يوم اسيادنا العلماء هنا من السبت للخميس يتصل بيهم ويجيبونه ان شاء الله. لان يا بنتي الكلمة تفرق، لو ان زوجا قال لزوجات تحرم علي فهذه كفارة يمين، لان ربنا قال في القرآن يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. أدي واحد، لو قال تحرم علي زي أمي هذه لا يجوز أن يمسها إلا بعد صيام شهرين متتابعين، ولم أقل تحرير رقبة لعدم وجود الرقبة. أي نعم. ولو قال تحرم علي ويقصد بها الطلاق كانت طلاقا، يبقى إذن الأمر فيه تفصيل. ما كيف أفصل في الأمر إذا سمعت منه في الحالة دي أستطيع أن أفصل في الأمر. أما بكلامك لا أتمكن من الفصل في الأمر، فخليه يكلمنا ونحن نجيبه إن شاء الله. تفضل يا أبا معاذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
حياك الله شيخي وحبيبي، كيف حالكم؟
حياك وبياك يا أبا معاذ.
تأذن لي بطرح ثلاث أسئلة.
أهلا وسهلا،
أسمع الإجابة من خلال الشاشة.
أهلا وسهلا.
السؤال الأول،
نعم،
في ركعات الصلاة السرية، في ركعات الصلاة السرية،
أيوة،
المأموم يقرأ الفاتحة، لكن في الركعات الجهرية هل تجزئ قراءة الإمام والمأموم ينصت أم تجب قراءتها كذلك على المأموم؟
أيوة طيب. أيوة طيب، قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية عند المالكية قالوا هي تجزئ عن قراءة الإمام، تجزئ عن المأمومين، وإلى ذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ورجح ذلك العلامة الألباني. وأما بالنسبة للشافعية قالوا بوجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية، والإمام البخاري رحمة الله عليه أفرض كتابا في هذا مستقلا سماه خير الكلام في القراءة خلف الإمام، ورجح ضرورة قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد والمأموم حتى في الجهرية. وإلى ذلك وبهذا أفتى شيخينا العلامتان ابن باز وابن عثيمين رحمة رب العالمين عليهم أجمعين، وذلك لقول الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ولقوله عليه الصلاة والسلام: لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خزية. الخلاصة إيه؟ وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية على حد سواء، والله أعلم. هذه المسألة الأولى. هات الثانية.
أستفسر منك بارك الله فيك في هذه المسألة، بالنسبة للقراءة وراء الإمام في الجهرية، متى يقرأ الإنسان الفاتحة في سكتات؟
يقرأ المأموم أثناء قراءة الإمام، لأنه ثبت عند أبي داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في صلاة الفجر: عقيب الصلاة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا إلا في أم القرآن. فالآية الكريمة: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، آية عامة، وحديث عبادة بن الصامت عند أبي داود خاص. فالحديث الخاص خصص عموم الآية. الخلاصة إيه؟ أن المأموم يقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام لها في الجهرية، والله أعلم. هات الثالث.
بارك الله فيك، أستأذنك في طرح داخل الأسئلة مع على أن أسمع الإجابة من خلال الشاشة.
حسنا تفضل.
كما أريد رقمك بارك الله فيك.
الله يكرمك، تفضل.
السؤال ما قبل الأخير، الله جل وعلا أباح التعدد واشترط مع التعدد العدل، لكن نود أن نفهم كيف يكون العدل بين الزوجات. على سبيل المثال في النفقة، مثلا نفذ الصابون عند زوجة ولم ينفذ عند أخرى، هل يلزم هنا العدل أم لا يلزم؟
حاضر، هات الثاني.
السؤال الأخير، بالنسبة لأكل لحم الإبل، ما الراجح في هذه المسألة؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟
أرجو
ذكر أقوال أهل العلم في ذلك.
طيب، الجواب بحول الملك الوهاب. الله تعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الآية، التعدد قد يكون واجبا، وقد يكون حراما، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا. أي نعم، فرجل عنده زوجة وزوجة واحدة لا تكفيه، وعنده قدرة عدلية وقدرة اقتصادية وقدرة جنسية، ويخشى على نفسه من الوقوع في العنت أي في الزنا، ولن يرد الزنا إلا الزواج من الثانية، يجب أن يتزوج ثانية. فإذا أتت الثانية وخشي على نفس الثالثة الرابعة هكذا بارك الله فيه. وأما العدل بين الزوجات فالعدل هنا ليلة وهنا ليلة، ينام هنا ليلة وهنا ليلة. العدل في المطعم، في المشرب، في الملبس، في المبيت. أي نعم. أما قضية الحب والجماع فليست بيده، اللهم إن هذا قسمي فيما أملك وهذا قسمك فيما تملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك، وإن كان في الحديث ضعف. أي نعم. وبالنسبة للجماع قد يكون قد يدخل الرجل داره وعنده نية أن يأتي أهله، فيجد زوجته مبوزة ومكشرة وأساءت استقباله وكثرت في عتابه فيضيق صدره. فهذه النية نية الجماع تزول عنه. وآخر يدخل ليس في نيته نية الجماع، فدخل جواجد زوجته مغتسلة مكتحلة متطيبة عريضة الابتسامة تهش وتبش تحسن الاستقبال وكأنه غائب عنها منذ عام، فيأتي في نفسه الرغبة في زوجته. فهذه أمور نفسية، يعني مشاعر وإحساس ولحم ودم ونفسية. أي نعم. وذلك عند الزوجين، عند الرجل والمرأة على حد سواء. الخلاصة أن العدل في المطعم والمشرب والملبس والمنام المبيت. أي نعم. أما الحب والجماع يستثنى ذلك على أن يتقي الإنسان ربه ويتقي ربنا عز وجل فيها أيضا، مش يعني يتركها بالمرة، لا، فإن لها حقوق، وينبغي أن يكره نفسه على فراش ليعينها على غض بصرها وحفظ فرجها إن كان يستمتع بزوجات أخريات في الحلال. أي نعم. هذا وكذلك أيضا لو كان امرأة عندها 6 أولاد وامرأة عندها ولد واحد، هل أنا سأحضر من الطعام هنا كما أحضر من الطعام هنا كما أحضر هنا؟ لكن الكم يختلف. يعني مثلا امرأة عندها 6 أولاد هجيب لها مثلا 2 كيلو لحمة، لكن امرأة عندها ولد واحد 0.5 كيلو لحمة. أي نعم. فإذا أحضر نفس الطعام لكن الكم يختلف باختلاف العدد. أي نعم. وهكذا هلم جرة، والله أعلم. أما بالنسبة لأكل لحم الإبل فهو ناقض للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل، وهذا أمر يفيد الوجوب. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. ومما هو معلوم لديك أن الوضوء من أكل لحم الإبل واجب عند الحنابلة، وهذا هو الراجح، في حين الشافعية يقولون بعدم وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل. والإمام النووي اللي هو أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي صاحب المجموع في شرح المهذب وصاحب كتاب رياض الصالحين والأذكار وشرح مسلم وروضة الطالبين وغيره، شافعي المذهب بل هو شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين، ومع ذلك يرى وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل مع أنه شافعي، ولكنه رحمة الله تعالى عليه يدور مع الدليل حيث دار ولا يتعصب للمذهب. أنا قلت إيه؟ قلت أن الوضوء من لحم الإبل محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بعدم وجوبه كالشافعية، ومنهم من قال بوجوبه كالحنابلة. والراجح ايه؟ الراجح هنا قول الحنابلة. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، ولما ذكرتم من الحديث الآخر، والعلم عند الله تعالى وحده. أما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجتمع بالصحابة وواحد طلع منه ريح فما أراد أن يحرجهم قال من أكل لحم الإبل فليتوضأ، فهذه قصة مكذوبة لا أصل لها، والله أعلم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الجليل.
أهلا وسهلا.
طبتم وطاب ممشاكم بإذن الله.
وأنت كذلك يا أستاذ حسام.
بأسأل حضرتك يا شيخنا عن كشف الوجه الزوجة أمام أبناء عمها.
لا يجوز. فإن الله تعالى قال في القرآن الكريم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهو القائل جل وعلا في نفس الصورة ويا الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وابن عمها أجنبي وإن كان عصبها ودمها، إلا أنه أجنبي يجوز أن يتزوجها إن كانت خالية أو مطلقة أو أرملة، نسأل الله أن يسعدها مع زوجها. الخلاصة: ينفع الزوجة تظهر وجهها أمام ابن عمها أو ابن عمتها أو ابن خالها أو ابن خالتها؟ الجواب لا، لا يجوز، لأن هؤلاء أجانب. نعم.
حيث بس في نقطة يا عمونا الشيخ،
فضل.
كان والدها متزوج أمهم يعني ومات عنه،
يعني هؤلاء الأولاد إخوان لها ولا أبناء عمها فقط؟
أبناء عمها، بس أبوها كان متجوز أمهم.
أيوة طيب، لكن هؤلاء الأولاد من رجل آخر. طيب، يبقى هم أبناء عمها ولا يجوز أن تظهر وجهها أمامهم، لأنهم من رجل آخر غير أبيها. لو كانوا من أبيها لكانوا إخوة لها من أبيها وكانوا من المحارم، أما وأنهم من رجل آخر فهم أجانب ولا يجوز لها أن تظهر وجهها عليهم. في رضاعة ولا حاجة؟ تفضل يا أخي.
ألو،
تفضلي.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ، أنا كنت عايز أسألك على حاجة بس.
تفضل.
بسرعة من خلاص. دلوقتي أنا جوزي مكسر بره.
يأتي بالسلامة إن شاء الله.
فهو رمي عليا يمينين قبل كده، وأنا رحت الأزهر وقالوا إن هما واقعين في الأزهر. الشيخ في الأزهر قال لي أول يمين وثاني يمين وحلفه على المصحف وحط إيده على المصحف، قال له ما تحلفش الثالث. فهو مسافر بره، فحصل كلام ووصل له كلام، فاتصل وقال لي أنت طالق في التليفون اليمين الثالث.
يا شيماء،
أيوه،
إذا أتيت بفتوى من الأزهر الشريف أن هناك طلقتين وقعتا وزوجك قال لك في الهاتف أنت طالق وأنت متأكد أنه زوجك، ده يا بنتي اسمه طلاق صريح منجز وقد وقع، وكل عام وانت طيبة يا بنتي، ربنا يزورك في مصيبتك ويخلفك خيرا منه، ويأزره في مصيبته ويخلفه خيرا منك، والله أعلم. لأن الله تعالى قال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والموضوع انتهى، والله أعلم. أي نعم، تفضل. تفضل. تفضل يا شيماء.
ايوه حضرتك عم الشيخ، يعني هو كده اليمينين واقعين. ايوه حضرتك، معلش، يعني هم كده اليمينين الاولانيين واقعين والثالث واقع.
انا ما اعرفش عن الاولانيين، انت بتقولي اتيت بفتوى من الازهر، والازهر جهة رسمية شرعية كافية بالفتوى. اي نعم، قالوا ان هم وقعوا، والثالث ده انت بتسأليني فيه، انا اجيبك على الثالث وقع، أما وأنه وقع خلاص انتهى الأمر، والله أعلم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين.
السؤال
الأول، هو في صيام بعد نصف شعبان يا شيخ ولا لا؟
في ايه؟
في صيام بعد نصف شعبان.
الجواب نعم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث صححه الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر والألباني رحمة الله عليهم أجمعين، وحملوا وحملوا فقهه على أن من لم يصم في النصف الأول لا يصم في النصف الثاني، ولكن هناك من هم أرسخ قدما وأعلى كعبا في علم الحديث ضعفوا الحديث، هم الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو زرعة الرازي والأصرب. ومن هنا يتبين أن الصيام في النصف الثاني من شعبان جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري ومسلم حديث أبو هريرة: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه ذلك الرجل فليصوم صومه ذلك. فيتبين من الحديث ومن كلام أهل العلم أن الصيام في النصف الثاني من شعبان جائز ولا حرج فيه والحمد لله. تفضل.
السؤال الثاني لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
يعني أنا مرات إخواتي الاثنين زعلانين مع بعض وأنا كل ما أتدخل عشان أصلحهم بيظلموني أنا يعني. فمرات أخويا ظلمتني كتير وأنا الوقت يعني الحديث طبعا بتاع الأعمال بترفع ليلة النصف من شعبان إلا المتخاصمين. فأنا خايفة أعمال الضيع كلها بسبب الخصام ده فأنا مش عارفة أعمل إيه يا شيخ وكل ما أقرب بيظلموني وبيدخلوني في مواضيع أنا ماليش فيها خالص.
يا أم أحمد أنت مفتاحة خير مغلاقة شر نحسبك كذلك ولا نزكي على الله أحدا. استمر يا بنيتي فيما أنت متلبسة فيه بالصلح بين إخوانك وهذا أمر تؤجرين وتثابين عليه جعلك الله على الخير دائما. تفضل. هات يا أستاذ.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي فضيلة السيد الشيخ أبو بكر الحنبلي.
أهلا ومرحبا.
ربنا يبارك في عمرك رب.
الله يحييك.
هل يجوز يا فضيلة سيدنا الشيخ هل يجوز للمرأة التي توفي عنها زوجها أن تتزوج قبل انتهاء العدة؟
الزواج باطل يا أبو خالد. الزواج باطل. إذا تزوجت المرأة في عدتها فالزواج باطل. فإن الله تعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فلو تزوجت أثناء العدة الزواج باطل ويجب التفريق بينهما.
طيب جزاكم الله خيرا. طيب سيدنا الشيخ جواب آخر سؤال آخر مما عزك الله يعني أنا سألت سؤال دوت مما خلقت البهائم عزك الله هل مما خلق منه بنو آدم من تراب؟
الله أعلم يا أبا خالد فإن الجواب لا ترتب عليه يعني منفعة والجهل به لا يضر. الذي يفيد الإنسان هل يجوز أكل الجاموس أكل البقر أكل الغنم هل ما أكل لحمه بوله وبرازه طاهرين هل الذي لا يؤكل لحمه بوله وبرازه نجسين إيه معنى الخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة إيه معنى الأنعام يعني ما الذي يذبح في الأضحية والهدي والعقيقة ده الذي ينفع. أي نعم والله أعلم. هات يا أستاذ. هذا الذي ينفع سلمك الله. فهناك أمور العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. فنسأل الله تعالى أن يعلمني وإياكم ما جهلنا وأن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يزيدني وإياكم علما وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فقد أفرض الله تعالى في القرآن صورة كاملة اسمها صورة الأنعام 165 آية وهي صورة مكية وقد أنزلها الله تعالى جملة واحدة نزل بسبعين ألف ملك. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا الله يخليك.
أهلا وسهلا.
الله يطول لي عمرك ويحفظك. في عندي سؤالين الله يعافيك.
اتفضل.
بالنسبة أنا عندي زوجتين.
ايه.
وبالنسبة للعدل في المأكل والمشرب والمنام يعني ماشي. لكن بالنسبة للجماعة أنا سمعتك من شوية ياتي على مثل شهر أو شهرين ما عندي نية يعني. وهي الزوجة تقول لازم إنك تسوي.
يعني أنت تأتي واحدة. والثانية لا تأتيها والله يا أبو صلاح شهرين كثير والله يا أبو صلاح شهرين كثير اكره نفسك على الجماع الله يسلمك اكره نفسك على الفراش وفي بضع أحدكم صدقة قال ويأتي أحدنا شهوته وليس لا وفي له ذلك أجر قال وإن أتاها في حرام كان عليه وزر أو كما قال عليه الصلاة. الخلاصة يا أبو صلاح اكره نفسك على الجماع
ان شاء الله. سؤال ثاني الله يسلمك.
هات.
في عندي زعيجين يا اموال زكاة وفيه ناس فقراء ما عندهم تمويل هل اشتري لهم مثلا رز وكل شيء حاجة
لا اعطيهم المال وهم ادرى بحاجيات انفسهم لعل يريد
خاف يشتروا شيء ثاني
اذا كان ليس سفيها فأعطيه المال ويتصرف به على حسب حاجياته، وإن كان فيه سفاهة فاحضر له كما تفضلت الأرز والسكر والشاي والزيت والمكرونة والخضار والفاكهة كما تفضلت أنت في حالة السفاهة.
الله يجزاك خير عني ويعافيك.
الله يشرح صدرك ونور قلبك.
حفظك الله، مع السلامة
لك. الله يبارك في عمرك، حياك الله. هات يا أستاذ.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لك يا شيخ عندي سؤالين.
هات.
أول سؤال، هل يجوز الغسل دماء الرقية أثناء الحيض؟
هل يجوز؟
لا.
الغسل بعد انتهاء الحيض؟
الغسل بماء الرقية أثناء الحيض جائز؟
الغسل بماء الحيض قد
الغسل بماء الرقية أثناء الحيض جائز؟
إذا انقطع دم حيض المرأة ورأت القصة البيضاء وجب عليها أن تغتسل لتتطهر وبالتالي تصلي.
لا، أنا بقول لك الغسل بماء الرقية، بماء الرقية
جائز. جائز يعني واحد جاب 10 لتر مية وقرأ عليهم الفتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، لو أنك اغتسلت بالماء وأنت على غير حيض ولا غير نفاس هذا أفضل. أفضل يعني تغتسلين وأنت على طهر حفظك الله، وأنت على طهر حفظك الله. يبقى الماء المقروء عليه الرقية الشرعية اغتسلي به وأنت على طهر ولست على حيض، والله أعلم. نعم. طيب بارك الله فيكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، فإن كان من توفيق فهو من الله تعالى وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي.